اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا يا من جعلتنا خير أمة وخصصتنا بحبيبك المصطفى نبي الرحمة ختمت به النبيين وجعلته سيد المرسلين وأكرم الأولين والآخرين عليك فلك الحمد على كل حال ولك الحمد على ما أوليت من جزيل هذا النوال ونسألك أن تصلي وتسلم أبدا سرمدا في جميع الآناء والأحيان والأحوال على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار المقترنين بالقرآن فلن يتفرق حتى يرد عليه الحوض وعلى أصحابه الأخيار المهاجرين والأنصار المتلقين لعظيم الفيض والقائمين بمعاني النصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بوصف كمالي وحال شريف عظيم من سائر الجهات والأطراف عليهم صلواتك وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يسر الله اللقاء في هذه الكلية وجزا الله تعالى القائمين عليها والمهيئين للقاء خيرا وبارك لنا ولكم في هذا اللقاء. وقد أشاروا إلى موضوع يتعلق بنصرة طالب العلم للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد يكون ما حدث مما انتشر في ربوع العالم الحديث عنه من تلك الإساءة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صوره أولئك الأقوام مذكرا أو منبها، ونرى المسألة قبل وبعد ذلك متحتم إيماني متصل بمقصد الحياة وحال المؤمن كل مؤمن على وجه العموم في ترتيب شؤونه على حقائق النصرة لله ولرسوله ترجمة لعقد الإيمان والإسلام. ويجعل الله هذه التنبيهات في أوقات تكثر فيها الغفلات وتحصل التقصيرات في حقائق هذه النصرة اللازمة المتحتمة المكتوبة التي بها قوام الدين وترجمة حقيقة الإيمان عند كل فرد من المؤمنين. عند حصول التقصير والإهمال والإضاعة والغفلة عن القيام بنصرة هذا المصطفى في أوساط الذين آمنوا به وفي مجتمعات الذين شهدوا أنه رسول الحق والهدى وأنه صفوة الله في بريته وأنه خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عند حصول هذه الغفلات المتكاثرة وآثارها المتناثرة في مسالك الناس وأذواقهم ومعاملاتهم وسط الأسر وفي الأسواق وفي المدارس وفي المساجد حتى وفي مختلف شؤون الحياة، تتناثر أثر الغفلة عن نصرة رسول الله والقيام معه، يحدث الله تعالى تنبيهات لترجع العقول وترى كيف أهملت نصرة رسول الله وسط ذواتها وديارها ومنازلها وفي معاملاتها، وقبلت مقابل إضاعة سننه وأخلاقه وآدابه برامج وأخلاقا وردت من قبل أعدائه، قبلت عند كثير من فئات المسلمين وأثرت فيهم واستبدلوا بها سنن نبيه. يأتي التنبيه من قبل أولئك الكفار الأعداء بإظهار تجرؤهم ومعاندتهم وعنادهم في الإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى أي حال كانت الدوافع، وهل رتب لها أم لم يرتب، وهل كانت مقصودة لها خطتها وما وراءها أو لم يكن ذلك، فالحكمة الإلهية بينة في واجب هذه الأمة. يبرز الله أمثال هذه الأشياء ليستفاد من الغفلة والنوم، لتحصل المراجعة الصحيحة على مستويات أفراد المسلمين وجماعاتهم. وإذا جاء في عنوان المحاضرة والكلمة ذكر طالب العلم الشرعي، فيعنى بذلك تبيين حقائق الواجب في النصرة، مستوعبا لجهات هذه النصرة وأبعادها وما عسى أن يحدث من القيام بشؤونها على المستويات المختلفة. وذلك أن النظرة إلى النصرة وكيفيتها ربما اختلفت من عقلية إلى عقلية أخرى، واختلفت أساليب الترجمة عنها من أسلوب إلى أسلوب آخر، وربما كان الكثير منها حماسيا وقتيا، وربما كان الكثير منها لفظيا مقاليا، وربما كان الكثير منها جزئيا فرعيا، وربما تعرض الكثير منها بعد ذلك للبرودة والتناسي والعودة إلى الغفلة والإهمال كأن شيئا لم يحدث، وربما تعلقت بعض العقليات بشكلية أو صورة أو مظهر دون الغوص إلى مع روح النصرة وحقائقها وجوهرها. إذن طالب العلم باتصاله بعلم الشريعة يجب أن يكون المستوعب، ويجب أن يكون الحاوي للمعاني، ويجب أن يكون الغائص على الأبعاد لشؤون النصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي نصرة الله. قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ أي إلى القيام بأمر الله أو إلى الله؟ قال أهل التفسير أيضا بمعنى مع، أي مع الله. من ينصرني مع الله تبارك وتعالى في إقامة أمره؟ والحواريون حين أدركوا قيمة نصرة عيسى قال الحواريون: نحن أنصار عيسى، أو نحن أنصارك، أو نحن أنصار الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. عيسى يقول: من أنصاري؟ والجواب: نحن أنصار الله، إذ بنصرتهم لعيسى ينصرون الله، وبقيامهم مع عيسى يقومون بأمر الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فكذلك أنصار محمد صلى الله عليه وسلم هم أنصار الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقد قال سبحانه وتعالى في ذكر الرعيل الأول: وينصرون الله ورسوله. ومن المعلوم أن النصرة لله تبارك وتعالى لا تكون إلا أمرا غيبيا معنويا في تعظيم الله وإجلاله والإخلاص لوجهه وإرادة الإعلاء لكلمته، لكن ترجمة كل ذلك إنما تكون بتنفيذ أمر رسول الله والوقوف مع رسول الله والجهاد مع رسول الله والذب عن رسول الله وتنفيذ أمر رسول الله، لا تتترجم في عالم الحسي إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. لذا نجد في آيات الكتاب عندما يتقدم بعض الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للبت في أمر أو للحديث عن قضية أو للصوم قبل أن يصوم شهر رمضان احتياطا بيوم أو يومين، ينزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأين التقدم بين يدي الله؟ الله الأول وقبل كل شيء والآخر وبعد كل شيء، كيف يكون التقدم بين يدي الله؟ لا ترجمة له ولا معنى إلا التقدم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يعتبر ذلك لمكانة الرسول عند الله تقدما على الله. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أن يقول إساءة الأدب مع رسولي إساءة الأدب معي، فالمتقدم عليه كأنه تقدم علي، وأن لمخلوق أن يتقدم على الخالق جل جلاله، لكن يترجم بهذا التقدم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن حقائق هذه النصرة يجب أن ينكشف الغطاء عنها أنها منوطة بأعمالكم ومدارسكم ونياتكم ومساعيكم وشؤونكم في الحياة كلها، من منبع الشعور والوجهة والنية والتصور مبتثة في قوالب الحديث والنظر والمعاملة انطلاقة في أعمال الحياة. إذن فالنصرة ليست محصورة في حشد جمع ولا إلقاء خطبة ولا إثارة حماس ولا قول بليغ ولا ترديد هتافات، وإن كانت تلك مظاهر قد تكون عميقة الصلة بالأصل وقد تكون ضعيفة الصلة بالأصل. فإن كانت ضعيفة الصلة بالأصل تلاشت بسرعة وتلاشت آثارها في الواقع، ولم يحصل شيء من التغيير الذي مناط به تغيير المظاهر في العالم. المظاهر في العالم لمختلف الأحوال أناط الحق في سنة القرآن تغييرها بتغييرات تحصل داخل النفوس وباطن النفوس ووسط هؤلاء الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حقيقة من الحقائق القرآنية فالنصرة تبدأ من داخل النفس أيضا. نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. نقول هذا تذكير بليغ وصلنا، هي الله له إثارة في وسائل الأعلام وفي النفسيات المؤمنة كذلك، وإلا فهذا رسولنا كم يعتدى على أقواله وأحواله وسننه داخل وخارج المسلمين بصور كثيرة متلونة متعددة متقلبة، والركود حاصل عند أهل الإسلام. جاءت قضية التصوير بهذه الرسوم، أراد الله تعالى أن تتهيأ لها وسائل إعلام ويتهيأ لها نفسيات في العالم، فأظهرت شيئا من الحركة، وإلا فالإساءات متتابعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم من قبل أتباعه ومن قبل أعدائه بأشكال متلونة متعددة. وهذا التذكير ينبغي أن يوقظ الضمير إلى استيعاب قضية النصرة هذه لهذا المصطفى والعبد المنتقى للرحمن جل جلاله في تركيبة العاطفة والشعور والإحساس عند المؤمن بمقتضى الإيمان. أقول مع انتشار الركود والغفلة عن كثرة هذه الإساءات لرسول الله الصادرة من قبل أتباعه ومن قبل من لا يؤمن به، لا يزال مستكن في قلوب الذين آمنوا به خاصة ومن فيهم بقايا الفطرة السليمة من عقلاء الثقلين الإنس والجن عامة، علايق تربطهم بهذا النبي، وأحاسيس تستثار عندما يصل الأمر إلى الصراحة في النيل منه وفي إيذائه. وتجد ذلك جليا حتى في كثير من المسلمين الذين ربما أحدهم مخالف له في أسس الدين، في عماد الإسلام، يترك الصلاة وحينما يسمع الكلام على رسول يغضب ويحمر ويستعد للمقاتلة وللبدل ما يقدر عليه، لما في وسط الضمير ومستكن في البال من العلاقة بمحمد بن عبد الله الذي مقتضى الفطرة السليمة محبته وإكرامه وإجلاله وإعظامه، لا لشيء إلا لأنه صفوة الله ومنتقاه ومختاره، ولأنه مظهر الكمال والجمال والإفضال في النوع الإنساني بل وفي النوع الخلقي على الإطلاق. فهو في هذا النوع الخلقي أكرم الخلق على الخالق جل جلاله، فأجمعهم لصفات الكمال ومعاني الفضل والإفضال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأجل كل ذلكم لا تزال النفوس السليمة مجبولة على محبته وتعظيمه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه. هذا الأمر العظيم في هذه الحقيقة، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، والمحسن على الحقيقة بكل معنى من معاني الإحسان لأي مخلوق هو الله، إلا أن الله تعالى بحكمته جعل للإحسان القائم بين الناس أسبابا فيجريه على قوالب الخلق جل جلاله، فلم يجري إحسانا إلى الخلق كما أجراه على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك كان الرحمة للعالمين، فحري بالقلوب أن تحب هذا المحسن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. لذا نجد إفضال الله علينا بالشريعة الغراء التي فيها التيسير ووضع الإصر والأغلال منسوبة بالنص القرآني إلى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهي شريعة الله التي جاءت من عند ربنا، فنقرأ في كتاب ربنا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويضع عنهم صلى الله عليه وسلم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه وأجلدوه ببواطنهم وقلوبهم واعتقاداتهم، وعزروه وناصروه بالدب عنه والامتثال لأمره والنشر لدينه وبذل الوسع معه، واتبع النور الذي أنزل معه بالغوص على حقائق هداياته وإرشاداته وما جاء به عن الخلاق جل جلاله أولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أخر اتباع النور الذي أنزل معه لأن كل تلك الأعمال وإن كانت من اتباع النور الذي أنزل معه فهي مقدمات لانكشاف النور الساطع الذي أنزل مع رسول الله. يحصل ذلك لمن اتبعه ولمن عزره ولمن نصره، فيهتدي بعد ذلك إلى علم واسع من حقائق أنوار الكتاب العزيز. فتح الله الباب بيننا وبين أنوار هذا الكتاب، وبه نعرف حقيقة سمومنا وعزتنا في مخاطبتنا لأبناء جنسنا ومخاطبتنا لأهل الملل من حوالينا. كيف ندعوهم إلى الإسلام؟ كيف ندعوهم إلى إعظام محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته؟ كيف تكون الدعوة بالأحوال والأذواق والأقوال منا لهم وبأي الأساليب ليعرفوا عظمة محمد فيما ينظرونه من أحوالنا، فيما يسمعونه من أقوالنا، فيما يشاهدونه من أفعالنا، فيما تهتز به بواطنهم ومشاعرهم من فائض عواطفنا وأحاسيسنا، حينئذ نقدر أن نحسن البلاغة وأن نؤدي الأمانة. تقرأ في الآية الأخرى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. بعد ذلك عقبها بقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهناك علم يأتي بعد هذه الأدوار، هو الذي إذا حل في القلب حل معه النور الذي يجعل وجه صاحبه مذكرا بالله، عليه طابع سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا مأخوذ بالمعية لمحمد، محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، حدث عنهم بهذا الوصف وهذه العظمة في الكتب المنزلة من السماء في الأمم السابقة قبل أن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه. إذن طالب العلم يجب أن يمتد نظره إلى معاني النصرة في المراحل كلها، مرحلة اتبعوه ومرحلة عزروه ومرحلة نصروه، إلى أن يحظى بها من هذا النور والعلم بالكتاب العزيز بما يتهيأ به لكرسي الأستاذية أمام فئات البشر الموجودين على ظهر الأرض من الذين كلفنا حمل الرسالة إليهم لتقوم أسس وقاعدته الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ما قالها الربعي بن عامر مجرد تصور ولا فكر، لكن انغماس في الذوق والحقيقة واكتساب لأنوار الكتاب العزيز، حتى جعل الابتعاث لهم في خروجهم هذا من الله. الله ابتعثنا، أنزل عليه وحي، أرسل إليه جبريل، أنبي بعد النبي، حاشا لله، لم يكن شيء من ذلك. لكن امتزاجه في اتباع المصطفى وتعظيمه ونصرته أورثه علما بالكتاب وعلم ما لم يكن يعلم، جعله يدرك الحقيقة أنه متصل بالإله الذي بعث محمد، محمدا الذي قال بلغوا عني ولو آية، محمدا الذي قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. كان الابتعاث من الله حقيقة وصل إلينا على يد محمد، فصرنا مبتعثين من قبل الله أيضا على يد محمد الذي وصلنا البلاغ منه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وأصحابه. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن دور الأديان، مشيرا إلى أن كل دين مهما كان ومهما بني على أسس سميت بعدل أو بديمقراطية أو غير ذلك، فلا بد أن تكون معاني الدور فيه قائمة. دور الأديان، ولا يتأتى العدل المطلق إلا بالإسلام، لأن العدل بغير الإسلام عدول بالناس إلى مجن ومجنن له وإلى واضع للحكم ومحكوم عليه. هذا مظهر الجور وهو كافي. تحكم الشعوب بأفكار أناس معدودين يقال وضعوا لنا هذا القانون وهذا الأساس، لكن في الإسلام لا بقانون رئيس دولة ولا بقانون أمير المؤمنين ولا بقانون مستحدث من هواء ولا لا من نبي ولا من غيره، لكن من فوق الكل، من عند رب الكل. هذا بساط العدل الذي يمد صماطه على الكل. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت لسليمان أو مع سليمان، قال وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما دخل الدين الإسلام ما صار سليمان فوق مجنن وهي مجنن لها متبع، علمت أن القانون جاء من عند فوق، وأن سليمان معظم ومكرم ومميز لكن بالأمر الجائي من فوق لا بترفعه علينا ولا باستقلاليته عنا، فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الذي أرسل سليمان وعظم سليمان وأمرني باتباع سليمان، أي لا غضبت لي علي في التبعية لسليمان، فإني إنما اتبعت سليمان لأمر جاء من فوقي وفوق سليمان أيضا، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. من جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا الابتعاث الإلهي كيف يختص بأمثال ربعي بن عامر ونخرج نحن عنه؟ كيف نخرج عنه ودينهم ديننا ورسولهم رسولنا والقرآن لتلوه، لكن شعورنا بأن الله ابتعثنا أين هو ومتى يذاق هذا؟ عندما نستكمل القيامة بالنصرة من الوجوه المختلفة نذوق كاس الله ابتعثنا، ونعلم ما قال ربعي وأنه ليس الأمر مجرد فكر ولا لفظ يرسل من اللسان، ولكن ذوق ووجدان قائم من حقيقة الإيمان بالرحمن جل جلاله ومن قوة الصلة بالله وبرسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. والخلاصة نقول من نعمة الله تعالى فيما حدث أن لاقى إثارة حسنة بين أهل الإسلام والإيمان وغيرهم أيضا. ينبغي أن تغتنم في معاني متعددة من نصرة النبي محمد. كيف؟ هذا التهيؤ عند المسلمين، منهم من ضحى، من بعض تجارهم، من بعض من لا يعرف له صلة بقوة الدين، بملايين من أمواله لأجل العاطفة بينه وبين النبي محمد، استثير منه الإيمان. هذا واقع في فئات المسلمين. طوائف الكفار كم التفتت من أفكار وأنظار في بلاد الغرب اليوم لتقول من محمد؟ ما حقيقة محمد؟ ما خبر محمد؟ من قبل قوم ما كان يخطر على بالهم يفكروا حد اسمه محمد جاء وإلا ما جاء، مشغولين بمادياتهم وترهاتهم ومصالحهم القصيرة الساقطة، لا دين لهم. الكثرة الكاثرة من الذين يحملون في بطائقهم وجوازاتهم مسيحي نصراني لا دين لهم، ولا مسيحية ولا نصرانية عندهم، يعيشون أجب بلا دين، وبعضهم له بقايا يسيرة من العلاقة بالكنيسة أو بالدين لا يتقبلها عقله ولا تميل إليها نفسيته، هذا الكثرة الكاثرة منهم. ولذا ربما لفت نظرهم أنه أحيانا من بعضهم تحصل إساءة أدب في حق الأنبياء، ومن جملتهم الذي ينتمون إليه ويدعون له البنوة لله تعالى الله تعالى عن ذلك سيدنا عيسى بن مريم، فلا يجدون من الحرقة والغضبة والغيرة ما أحسوا عند ذكر محمد والإساءة إليه. لما؟ ما السبب؟ على أن أهل الإيمان يعظمون جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، هكذا علمهم محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه، لكن ما بقيت علاقة الحق بين أولئك وأنبيائهم كما بقيت بين المسلمين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، بل بين المسلمين وجميع الأنبياء السابقين. قال سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. فالمؤمنون أولى بجميع الأنبياء الماضين صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. صار التساؤل في مدارس الدنمارك من المراحل الأساسية للتعليم إلى جامعاتهم، حتى الأطفال يقولون بينهم: من محمد؟ إيش هذا محمد؟ ليش الضجة هكذا محمد؟ إيش يرجع؟ فيتساءلون بينهم البين وسط المدارس: من محمد؟ فمن الذي يجيب عن من محمد؟ هذا الدور الذي يجب أن يقوم به الأصفياء والأتقياء وأهل العلم الشرعي ليقولوا: هذا محمد، هو كذا وكذا. لا قولا لسانيا، لا قولا شفويا، لا قولا لغويا، ولكن قولا ذوبي حقيقي وجداني، قول تحقق بمتابعته بتعظيمه بنصرته صلى الله عليه وسلم، تشع منه أنوار النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن غير شك أن الفرصة بين أوساط المسلمين كبيرة للتقريب بينهم ولجمع مساعيهم وهممهم ولانطلاقتهم في كثير من أفعال الخير ومعالجة التخلف عن النصرة الحاصلة وسط الديار والأسر وفي أحوال الواحد منهم في محل عمله وفي كيفية تعامله مع صديق، مع جار، مع رحم، مع عامة المسلمين، يجب أن ينصر رسول الله هناك. فينبغي أن تأخذ عقليات طلاب العلم السعة لمعاني هذه النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسهموا من خلال الفرصة التي أتيحت كيف يحولون هذه النصرة والهتافات والاجتماعات والاحتشادات إلى مسلك في نصرته بإبعاد ما يخالف شريعته من منظوراتهم ومن مسموعاتهم ومن ألفاظهم ومن هيئاتهم ومن تعاملهم أسرا وشعوبا وحكاما وجماعات ومؤسسات، وأن يخطو خطوة نحو الوحدة المنشودة لأهل الإسلام، الوحدة المنشودة لأهل الملة، لا وحدة الانحصار في رأي واحد في الفرعيات، ولا الإلغاء للاجتهادات الصحيحات الصالحات. فما هي هذه وحدة الإسلام التي بعث بها النبي محمد؟ ولا وحدة التحكم بالرأي فيجعل الرأي للشخص ولو بلغ رتبة الاجتهاد في مقام النص والفهم له في مقام النص الصريح الذي لا يحتمل التأويل لن تتأتى أن تقوم وحدة إسلام بهذا التطور ولا بهذا المنظار. هذا ما لم يقم في حياة الأنبياء مع أتباعهم وفي حياة سيد الأنبياء مع الرعيل الأول الصالح من هذه الأمة. لقد كانوا يفهمون من نصه مفاهيم متعددة، يعمل كل بما فهم بعيدا عن الهوى، بعيدا عن التحامل على الآخر، بعيدا عن إساءة الظن بالآخر، ويقر رسول الله الجميع. وحسبنا أن نعرف ركائز الوحدة التي من أعلاها ما ظهر أثرها اليوم من ذات محمد، ذات مجمع عليها بين أفراد المسلمين وطوائفهم ومذاهبهم بمختلف تشعباتها. محمد رسول، محمد عظيم، محمد كريم، محمد يجب أن يبجل، محمد يجب أن يعظم، محمد يجب أن نحبه من داخل قلوبنا، أمر مجمع عليه. ويكفي لو فعلت حقيقته لإقامة بقية ركائز الوحدة الإسلامية كلها. لكن يشعر الواحد منهم بهذا الأمر المجمع عليه، ثم يريد أن يتحكم في التعبير عن المجمع عليه من المحبة والتعظيم لرسول الله والشهادة بأنه أفضل الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، التعبير عنها والترجمة، يريد أن يتحكم في صورها برأيه، فيحصل تفليت الأصل من وحدة المسلمين. ألا يكفيك أن يجتمعوا معك في هذا الأصل؟ ولتترك التعبير والترجمة لكل بما يتوصل إليه ويجتهد فيه ما دام موافقا للنص، ما دام غير متناقض مع صريح من النصوص التي حملت أمرين: قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. فدعهم يعبروا بما شاءوا، ما لم يتعارض مع نص قطعية ثبوت قطعية الدلالة، وليتعارض مع رأيك في النص الذي هو ظنية الثبوت، وليتعارض مع رأيك أنت في النص الذي هو ظنية الدلالة. وإذا لم تكن لك نفسية وعقلية تقبل المعارضة لك في رأيك فيما كان من النص غير قطعية ثبوت أو قطعية دلالة، لم تخطو خطوة صحيحة نحو وحدة المسلمين. قال أنت تريد الوحدة بمفهومك ورأيك القاصر وحدة لتقيمه مقام النص القطعي، وهذا ما لا كان وما لا يكون أيضا في واقع الأمة. إذن فمن نصرة هذا المصطفى أن نغتنم هذه الهبة من العاطفة نحوه في أوساط المسلمين للتقريب بينهم للاجتماع على تلك الأصول التي جاء بها صريحة نقية لا يختلف عليها اثنان، ولا نصل إلى تقديسات الآراء فنكسبها قدسية النصوص الصريحة. هذا تجرع على النص وتعظيم للرأي فوق الحد وخروج به عن مسلكه. لذلك رأينا حياة الصحابة عليهم رضوان الله، عمر وابن عمر، يتخالفون في مسائل عديدة من فرعيات المسائل الدين، فهل يعني ذلك عداء أو تصادما أو نبذا من أحد للآخر أو خروجا عن الطاعة؟ حاشا لله، بل كانت المسائل التي تحتاج إلى تهيؤ في الاجتهاد والنظر من شؤون الدين يتدافعونها الصحابة ولا يتحدثون بها، حتى ما اشتهر بالفتية إلا من لا يجاوز عدد الأصابع من الكم الهائل من الصحابة الآخذين من منبع العلم نفسه ومعدن المعرفة، أخذوا من المنبع والمعدن الأول. ومع ذلك كله ما جعلوا من التطاول على الفتاوى سببا للتباعد ولا للتشاتم ولا للتصادم، وتركوا الفتوى حتى تعرض على أحدهم المسألة فيقول وقعت أم تصورتموها، فإذا قال نتصورها قال دعونا منها عفنا عنها حتى تحدث فيجعل الله في الأمة من يحسن النظر فيها. أريد أن أسكت منها. اشتغل بما شغلك به رسول الله، شغلك بتصفية القلب بالحضور مع الرب، بحسن الأدب، بكثرة الذكر، بإقامة الصلاة، بأداء الحقوق، لا تغفل عنها وتقوم تفرض لي مسائل. هذا في المسائل الفرضية التي يمكن حدوثها مسلكهم هذا، فكيف يكون حالهم مع التعصب لرأي في أي قضية من القضايا؟ ولقد قال هاديهم وداعيهم: ليس منا من قال عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وأصحابه. والحال في هذا ما رأينا من كثرة التشاور من الخلفاء الراشدين في المسائل العارضة الواقعة من فروع الدين في الأحكام الفقهية، وتداول الأمر بينهم، وأمير المؤمنين يقف لا يستطيع أن يجزم بالحكم في المسألة حتى يتداول الأمر مع كبار الصحابة. وهذا المسلك الذي قاله سيدنا الحسن البصري: إن أحدكم يمشي في الطريق يسأل في المسألة فيفتي وهو يمشي في طريقه، لو سئل عنها أمير المؤمنين عمر لجمع لها أهل بدر، لجمع لها أهل بدر يستشيرهم بها. وذلك أن رسول الله خلفهم على تعظيم أمر الدين واشتغال بأدب مع الله تبارك وتعالى، يقتضي أن يتورعوا عما لا يحلهم، وأن لا ينساقوا وراء نزاع النفوس المظهر وللتعالي والادعاء العلم. فبذلك عظموا شريعة الله وأمر الله، ورجعوا إلى الاستفادة من بعضهم البعض في الأمر، وعدم القطع فيما لم يكن قطعية ثبوت قطعية دلالة، حتى ما بقي إلا إجماعهم على الأمر بعد ذلك حجة على من بعدهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. إذن مظهر من مظاهر النصرة بين أوساط المسلمين يغتنم لإزالة الجهل عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أبناء المسلمين وبنات المسلمين. هبت هذه الهبة يحتاج إلى تكثيف برامج للتعريف برسول الله. الكثير من أتباعه من أبناء المؤمنين به وبناتهم يجهلون كثيرا من أخبار سيره وخصائصه وأخلاقه وكيفية معاملته، يجب أن يغتنم. الوحدة بين المسلمين يجب من هذه الهبة أن تفتح أبوابها وأن تؤسس قواعدها، ليعرف المسلمون أن لهم مشتركا يشتركون فيه وقواسم يجتمعون عليها وفيها. بين أوساط المسلمين أيضا معالجة التقصير في السلوك، معالجة الغيبة عن الأذهان، أن القدوة محمد، أن الأسوة محمد، أن المهتدى بهدي محمد، إلى ما جاء من غبش التبعية والاقتداء في مختلف من شؤون الحياة لفجار ولكفار يواقع ذلك في أوساط المسلمين. يجب أن يعود نهضة أن القدوة رسول الله، أن الأسوة رسول الله، ليتجدد معنى قيادته في القلوب وحياته في قلوب الأمة، ولتأتي نهضة جديدة في الصلة بين الأمة وبين نبيها. كثير من الجهل بأحكام شريعته منتشر في أمته، أليس من نصرته القيام ببث هذا العلم على مختلف المستويات من المسلمين لتعريفهم وأحكام دين الله تعالى والواجبات التي تلزمهم في المهمات؟ كم الأعداد في المسلمين الذين لا يصلون أصلا، وكم أعداد الذين يصلون ويعملون مبطلات الصلاة، وكم أعداد الذين يصلون ويجهلون شروط الصلاة وأركانها ويقعون في الإخلال بها؟ هذا مثال. هو في بقية ما دعانا إليه رسول الله أيضا واقع في الأمة، فمن نصرته أن نهب لمعالجة هذه الأشياء في أوساط الكفار انفتح باب للتساؤل عن محمد. نريد حسن الترجمة ليقال هذا محمد وهذا وصفه وهذه أخلاقه وهذه دعوته، لكن من متحققين من ذايقين. قبل 20 سنة لقيت واحد من استراليا يقول الناس عندنا ملوا من الكلام، ما نريدكم توصلون إلينا الإسلام بكلام، نحن محتاجين أن يصل إلينا الإسلام بتحقق وفعل وذوق. الناس يذوقون الرسالة. قال أبي كافر وأنا محروم من نعمة عندكم أنتم، إذا مات ابن آدم جاب حديث مسلم، إذا مات من قفاء عمله إلا من 3 صدقة جارية وعلم أو ولد صالح يدعو له. قال هذه عندكم أنتم النعمة أنكم ولدتم في الإسلام وأباكم مسلمين، لكن أنا أبوي كافر، مات كافر، ممكن أدعو له؟ كيف أدعو له؟ ما أقدر، هذه النعمة أنا مفقودة عندي وأنتم السبب. هو كان يقول لك أنتم السبب، لو أحسنتم إيصال الدين كما عرفته إلى أبي كان بيسلم أبي وأنا بحصل هذه النعمة، لكن أنتم تأخرتم وأبي مات كافر أنا ما أقدر. قال حاولت أن نقنع أبي بالإسلام فأخره عمل المسلمين. يقول كان يشتغل بحار أبي وقد ذهب إلى اليمن وإلى السعودية وإلى عدة أماكن. قال لما دعوته للإسلام عرضت عليه قال لي أصحابك ذا المسلمين نروح عندهم يشربون الخمر معنا ولا يقومون بدينا وهم مثلنا، إيش تبغانا أتبعهم هؤلاء؟ قال أقول له لا تنظر لعمل هؤلاء. فكان الإسلام قال أيام الجمل كان هذا الدين حكم ممتاز دي. لكن وقت الذرة الآن وصاروا خلاص هم تبعنا مش نحن تبعهم. هو يقول هذا أبو هكذا العقلية أبوه. قال وقفت أعمال المسلمين اللي جالسهم حاجب بينه وبين الإسلام. قال تصوروا وقعت قضية عندنا ودخلوا فيها المحكمة 2، واحد مسلم وثاني كافر، وتنتهي المحكمة بتجريم المسلم وبراءة هذا. قال نحن لما ندعو الإسلام تو أول ما ندعو يقول تريدون كما فلان لعرض المحاكمة حقه في التلفزيون، لا تريدون أن يكون مثل ذاك؟ ليش المصيبة هذا؟ ما هو هذا خالف الإسلام في فعله. يقول هذا الإسلام حكم المسلمين هكذا، فإذا كان المسلم هو المجرم أنت تريدنا أن نكون أتباع لهؤلاء المجرمين؟ فأفعال المسلمين كيف تؤثر؟ فلنهب لنصرة النبي بأفعالنا أذواقنا وأحوالنا. حضور الواحد منكم إلى الكلية لما يحضر عليه نور صلاة الصبح في جماعة، عليه نور الاستغفار بالسحر، عليه نور الذكر عند الخروج من البيت، الذكر عند ركوب السيارة، الذكر عند الخروج من المنزل، النية الصالحة في طلبه العلم، هذه مظاهر نصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. نيته أن يبلغ، نيته أن يؤدي، نيته أن ينفع، نيته أن ينقذ من حواليه، كلها متعلقة بمواهر النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. والخلاصة هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما وقفوا من نصرة رسول الله على مجرد الطاعة لأمره والتنفيذ له، ولا على مجرد العاطفة في محبته، حتى يقول أحدهم لأن أقتل أحب إلي من أن يشاك بشوكة في رجلي، ما أحب أن أكون في أهلي وولدي بدل القتل ومحمد تصيب شوكة في رجلي. كسيدنا خبيب عليه رضوان الله التفت يقول يا رب ليس عندي من يبلغ السلام إلى نبيك، فأبلغ نبيك عني السلام وأخبره أن على عهده نموت. والنبي حمل إليه السلام عبر الملائكة ورد السلام على خبيب وقالوا من تكلم يا رسول الله؟ قال خبيب بن عدي بعث إلي بسلامه وهو يقتل وقال كذا وكذا. ما اقتصروا في مظاهر هذه النصرة على البذل للأموال وللأرواح، ما اقتصروا على تعلم العلم منه على العمل به، كانت مظاهر النصرة هذه كلها مكتنفة لحياتهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين إذا جلسوا عنده جلسوا كأن على رؤوسهم الطير. هم الذين يدخلون إلى بيت أسماء وغيرها فيجدون جبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته تخرجها لهم ليغسلوها فيشربوا ماءها استشفاء كما نقرأ في صحيح البخاري. ما حصروا وقصروا نصرتهم في واحد من هذه المظاهر. الأرواح بذلوها، الأموال بذلوها، الأجسام بذلوها، الأهل فارقوهم، البلطان فارقوها، العاطفة امتلأوا بها، الآثار عظموها، نصروه بكل المعاني صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يوم من أحدهم يتحول بلد النبي أحب إليه من بلده، أهل النبي أحب إليه من أهله، ثياب النبي عز عليه من ثيابه بمجرد إيمانه. بهذا ترجموا حقيقة النصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وكان قائلهم يقول كسيدنا أبي بكر الصديق: لو منعوني عقال بعير يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، ولو لم أجد إلا الشجر والحجر لقاتلتهم به، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أطيق ينقص دين الله قدامي وأنا حي، خلنا أموت وألحق بالنبي. هذه المعاني التي استكملت عواطفهم، أحاسيسهم، مشاعرهم، عقولهم، ما كانوا يعرفون تفسير معنى الاتباع ومعنى المحبة أنهما متخالفان. ما كان هذا في حياة الصحابة من أول إسلام عديم ولا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يشاهدون فرق بين هذا وهذا ولا تخالف أصلا. يعدون محبة أصل الإيمان وأصل الاتباع كما بين القرآن، والاتباع بكل التعبير عن تبعيته ومحبته وتعظيمه ونصرته داخل في الاتباع. الصلاة عليه من الاتباع لا أو ليست من الاتباع، أو هي اتباع شيء ثاني والصلاة عليه شيء ثاني. الصلاة عليه واحد من 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 أبواب الاتباع له والاقتداء به والعمل بما جاء به في الكتاب العزيز. ما يعرفون معاني الاتباع مجزأة ولا مقطعة. اتباع اتباع لما أمرك ونهاك صلى الله صلى الله وسلم عليه وعلى أهله وصحبه. إذن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار عمدتنا في التعبير عن نصرة محمد، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فنسأل الله أن يوقظ في الأمة عزائم الاقتداء بذاك الرعيل الأول سابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، محبة تعظيما وإجلالا وبذلا وتضحية واقتداء واهتداء واتباعا وبذلا لكل الروح والنفس والمال. اللهم أحي ممات من هذه الخيرات، بارك في هذه الاجتماعات، وأجزي أهل كلية الشريعة خير الجزاء، وخذ بأيديهم إلى المزيد من كل فضل وتربية وتعليم ومساهمة في نصرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بالأموال والأنفس والعقول والقلوب والأرواح والأحوال والأوقات والكلمات والنيات والحركات والسكنات. واجعلنا وإياهم من المرعيين بعين عنايتك، وانظر إلى أمة هذا النبي وأحي فيهم صدق الاقتداء والاهتداء بهديه والتعلق به ومحبته لك ومن أجلك، نابعا ذلك ومتفرعا عن الإيمان بك وعن محبتك وعن توحيدك وعن إجلالك وعن إكبارك وعن تسبيحك وعن تقديسك وعن تعظيمك وعن طلبك وعن طلب رضاك وعن صدقي في الرغبة في القرب منك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فرج كروب الأمة واكشف الغمة وعامل بالجود والفضل والرحمة، والحمد لله رب العالمين.